الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في فقه الأسماء الحسنى من خلال هذا الكتاب المبارك للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا نورا وإيمانا ونحن نتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. ومعنا في هذا المجلس اسم الله النور جل جلاله. قال: وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وأنت تقرأ هذا المثل من كتاب الله تشعر وأن أمامك نور يتلألأ، نور عظيم جميل يتلألأ، كما ذكر الله تعالى في هذه الآية. فيا ترى ما نصيبك من هذا النور؟ ما نصيب قلبك من هذا النور؟ فنسأل الله تعالى أن ينير قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا وقبورنا وطريقنا إلى جنات النعيم. وسيأتي الكلام عن هذا المثل إن شاء الله في كلام الشيخ حفظه الله. قال: وقد أفاد هذا النص وغيره من النصوص الواردة في هذا الباب تسمية الرب سبحانه نورا، وبأن له نورا مضافا إليه، وبأنه نور السماوات والأرض، وبأن حجابه نور. فهذه أربعة أنواع. قبل أن نقرأ هذه الأنواع الأربعة، طبعا كلمة النور في اللغة معروفة ولا تحتاج إلى بيان، ولكن وقع في ذهني الآن الفرق بين النور والضياء. فما الفرق بين النور والضياء؟ أيهما أقوى أيها الإخوة؟ نعم، النور أو الضياء؟ النور أقوى ولا الضياء أقوى؟ الضياء أقوى، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فقالوا الضياء أقوى من النور، والله أعلم. ويدل على هذا هذه الآية: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فنور الشمس قوي يجمع بين الضوء والحرارة، وهو يخرج من ذاتها. أما القمر سماه الله تعالى مجرد نور، وكأنه يعكس نور الشمس، مجرد نور ولا يصدر هذا النور من نفسه، ولذلك قال: والقمر نورا. وهذا مما اكتشف حديثا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ماذا؟ ضياء. لماذا قال والصبر ضياء؟ لأنه صعب، فيه مشقة، الصبر فيه مشقة، يحتاج إلى قوة وجهد مع الاستعانة بالله جل جلاله. وقال: والصلاة نور. وأيضا ترى في القرآن أن الله تعالى يسمي شريعة موسى ضياء، ويسمي القرآن نورا، لأن شريعة موسى فيها ماذا؟ فيها نعم الإصر والأغلال يعني المشقة كما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فسماها ضياء مع ما فيها من الخير والمصلحة للناس، ولكن دين الإسلام هو دين الحنيفية السمحة، فسماه الله تعالى نورا. نعم، ولقد أتينا موسى الفرقان وضياء. وأما القرآن فجاءت آيات كثيرة في تسميته نورا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. طيب، إذن هنا الإخوة بالنسبة لإضافة النور إلى الله جل وعلا قال هناك أربعة أنواع في تعلق النور بالله جل جلاله. قال الأول إطلاقه عليه سبحانه اسما، أن النور من أسماء الله الحسنى. وتلاحظ هنا الشيخ لم يذكر يعني دليلا مستقلا في هذه النقطة، لأنه لم يأتي دليل الإخوة فيه أن النور اسم من أسماء الله بصورة الاسم النور هكذا، هذا لم يأتي، وإنما هذا النوع الأول مستفاد من الأنواع الأخرى. وهذا يبين لنا أن الأرجح في قاعدة ضابط الأسماء الحسنى أنه لا يقتصر في عد الأسماء الحسنى على ما جاء بصورة الاسم. لو اقتصرت في عد الأسماء الحسنى على ما جاء على صورة الاسم النور السميع البصير لما وصلت إلى 99 اسما. فالأرجح أنه يمكن أن تؤخذ الأسماء الحسنى عن طريق ما جاء بصورة الإضافة أو ما جاء على أنه صفة أو فعل لله، ولكن لا يحتمل إلا الكمال المطلق، كقول الله تعالى مثلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالله تعالى هو الباقي، فالباقي اسم من أسماء الله تعالى يستفاد من هذه الآية، مع أن الآية جاءت بصورة الفعل. يمكن مع البحث لا تجد لهذا الاسم ذكرا في القرآن والسنة، لكن يقال الله الباقي لأن هذا معنى يدل على الكمال المطلق، بخلاف بعض الأفعال التي هي كمال في حالة معينة، مثل ويمكرون ويمكر الله، ما يقال الله تعالى الماكر، لا، لأن المكر يكون مدحا في أي حالة، إذا مكرت بمن ماذا؟ بمن يمكر بك، فالله تعالى يمكر بمن يمكر بأوليائه بالمسلمين فيكون هذا مدحا. أما إذا مكرت بمن لا يستحق المكر لا يكون مدحا. فلما كان هذا الوصف يحتمل المدح ويحتمل الذم لم يأتي على صورة الاسم، أو لم يؤخذ منه، لم يأخذ العلماء منه اسما من الأسماء الحسنى. فالأسماء الحسنى كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، الحسنى تأنيث أحسن يعني بلغت الغاية في الحسن، فتدل على الكمال المطلق بذاتها. فإذن هذه الصفة كمال مطلق، فلا بأس أن يستفاد الاسم من ما جاء من الصور الأخرى من عن طريق الإضافة، الله نور السماوات والأرض وغير ذلك. نعم، قال الثاني إضافته إليه وصفا كما يضاف إليه حياته وسمعه وبصره وسائر صفاته، وتارة يضاف إلى وجهه كقوله في الحديث أعوذ بنور وجهك، وتارة يضاف إلى ذاته كقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض يوم القيامة بنور ربها، ف علماء التفسير من أهل السنة ابن جرير وابن كثير وغيرهما يثبتون هذه الصفة كما تليق بجلاله. وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني نور حقيقي يليق بالله جل جلاله، هو نور الله حقيقة. وأما بعض المفسرين ممن سلك منهجا مخالفا لمنهج أهل السنة في إثبات الصفات، فيؤولون هذه الآية يقولون وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني المراد منه العدل، وهذا طبعا تحريف لهذه الآية. بل قال قتادة رحمه الله، هذا من التابعين كما ثبت عند ابن جرير في هذه الآية، قال فما يتضارون في نوره، يعني أثبت النور على ظاهره، حتى قال فما يتضارون في نوره إلا كما يتضارون في اليوم الحار الذي لا دخن فيه. إذن هذه الآية تدل على أن النور من صفات الله جل جلاله. الثالث إضافة نوره إلى السماوات والأرض، كقوله الله نور السماوات والأرض. ما معنى الله نور السماوات والأرض؟ ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هادي أهل السماوات والأرض. قال ابن عباس كما عند ابن جرير هادي أهل السماوات والأرض، ففسر النور هنا بالنور المعنوي، الله نور السماوات والأرض يعني هادي أهل السماوات والأرض. ثم أيضا جاء عن ابن عباس نفسه ومجاهد وغيرهما قالوا يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما، يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما. فتلاحظ ابن عباس فسر الآية بالتفسيرين، بالنور الحسي بأن الله تعالى خلق الأنوار في السماوات والأرض بالشمس والقمر والنجوم، وفسره بالنور ماذا؟ المعنوي، هادي أهل السماوات والأرض. فليس بين التفسيرين تناقض. وقال الضحاك رحمه الله وروي عن ابن مسعود أنه قال أيضا الله نور السماوات والأرض، يعني يحتمل نورهما بأن خلق فيهما الأنوار ونورهما بهداه جل جلاله. فإذن هذه الآية تشمل النور المعنوي والنور الحسي. قال الرابع ذكر أن حجابه النور كما في الحديث الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني كل المخلوقات. الله أكبر. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، وأيضا هذا الحديث فيه دليل على أن النور من صفات الله وأضيف إلى الوجه هنا سبحات وجهه، قال العلماء يعني أنوار وجهه وجلال وجهه جل وعلا، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كلام جامع له في بيان معنى هذا الاسم وتوضيح مدلوله، وهذا المجلس كله من كلام الشيخ بن سعدي رحمه الله كما نقله الشيخنا من كتاب فتح الرحيم الملك العلام. فنقرأ كلام الشيخ بن سعدي رحمه الله. قال النور من أوصافه تعالى على نوعين، نور حسي وهو ما اتصف به من النور العظيم، يعني من صفات الله جل وعلا، هذا نور حقيقي حسي يراه الخلق. قال الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرق السبحات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم. إذا قيل لك صفة النور المتعلقة بالله ما شأنها؟ ليس هناك عبارة تبين معنى هذه الصفة مثل هذه العبارة النبوية، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهو نور عظيم جليل يليق بالله جل جلاله. هكذا الإخوة استشعروا هذا الأمر، الذي يستشعر عظمة الله، الذي يستشعر قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وأنه جل جلاله الكبير العظيم، وسع كرسي السماوات والأرض فكيف بنوره جل جلاله. فالأمر عظيم جدا وجليل. قال: وأنه لا تطيق المخلوقات، لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدى لها، ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم. وهذا من لطف الله تعالى بعباده في الجنة. إذا سمعت هذا الحديث قد تقول: طيب كيف الناس يوم القيامة يكونون على الأرض والأرض تشرق بنور الله تعالى، ألا يحترقون؟ نقول: الله تعالى يخلق الخلق يوم القيامة، يوم يبعثهم، على صفات وأحوال أخرى. نعم، الذرات تجتمع والأجساد تعاد، ولكن يخلقها الله تعالى على صفات وأحوال أخرى. ما الدليل؟ قال الله تعالى ماذا: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. قال ابن كثير: يعني فيما لا تعلمون من الصفات والأحوال. فهذه الآية المراد منها البعث. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يعني بعاجزين، على أن نبدل أمثالكم، على أن نبعثكم، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. على خلاف تفسير هذه الآية، لكن هذا هو أقرب الأقوال والذي رجحه ابن كثير رحمه الله. فإذا الخلق يخلقون على صفة وحال يطيقون بها أن يتحملوا هذا النور، هذا من رحمة الله تعالى. ثم أهل الجنة إذا كشف الله تعالى عنهم الحجاب، إذا كشف عن وجهه الحجاب، يرونه جل وعلا، ولكن يطيقون النظر إلى وجهه الكريم جل وعلا، بل يتلذذون أعظم لذة بالنظر إلى وجه الله تعالى. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. سبحان الله، ما أكرم ربنا وما أرحمه وما ألطفه بنا. وأنت العبد الضعيف العاجز الفقير الحقير، لا تساوي شيئا في هذا الكون، هكذا ينعم الله تعالى عليك بهذه النعمة، بأن يجعلك مطيقا لأن ترى نوره جل وعلا ونور وجهه جل جلاله في الجنة. ما أعظمها من نعمة وكرامة للمؤمنين في الجنة. قال: وجميع الأنوار في السماوات العلوية كلها من نوره. قول من نوره يعني من نوره الذي خلقه، من نوره الذي خلقه، يعني نور الشمس ونور القمر، هذا من نور الله، يعني من النور الذي خلقه. كما تعرفون لما يضاف الشيء إلى الله، إما أن تكون الإضافة إضافة وصف، أو إضافة ماذا؟ تشريف. فإذا قلت وجه الله، يد الله، سمع الله، بصر الله، هذه كلها صفات لله تليق بجلاله. إذا قلت مثلا الله تعالى يتصف بالنور نور الله، فهذا وصف لله. إذا قلت نور الشمس من نور الله، هذا إيش؟ إضافة ماذا؟ إضافة تشريف، أنه من المعلوم يقينا أن هذا النور ليس متصلا بنور الله جل جلاله، وإنما هو من مخلوقات الله التي خلقها، فتكون الإضافة هنا من باب إضافة التشريف، كما قال هنا كلها من نوره. قال بل نور جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض وسعتها لا يعلمها إلا الله من نوره. قال فنور العرش والكرسي والجنات من نوره، فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. طبعا جاء أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه كما أورد ابن كثير، قال إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه. قال نور العرش من نور وجهه، والله أعلم. والمؤمن مع هذه الصفات يؤمن بها كما يليق بجلال الله وعظمته من دون يعني تكييف. قال والنوع الثاني نوره المعنوي، وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته من أنوار معرفته وأنوار محبته، فإن لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله وما اعتقدوه من صفات جماله، فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم، فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلها، والعلم به أجل العلوم، والعلم النافع كله أنوار في القلوب، فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها؟ فمن أراد هذا النور الإخوة عليه بالعلم النافع أن تجتهد في العلم النافع، وخاصة العلم بالله وبأسمائه وصفاته، وأن تستشعر هذه الصفات والأسماء في حياتك كلها، في عباداتك، في معاملاتك، في عاداتك، تكون على ذكر دائم لله بقلبك ولسانك وجوارحك، فيمتلئ القلب بالنور. ولذلك هذا القرآن الذي هو أعظم علم سماه الله تعالى نورا، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالقرآن نور ينور بصائرنا، بالقرآن عرفنا ربنا جل وعلا، عرفنا الغاية التي خلقنا لأجلها، عرفنا أسماءه وصفاته، عرفنا الطريق الذي يوصلنا إلى الله بنور القرآن والسنة، عرفنا ما جزاؤنا عند الله. فهذه المسائل التي يحتاجها كل إنسان، يحتاج إلى أن يعرفها كل إنسان بفطرته، هذه أسئلة فطرية في نفس كل إنسان، من يكشف لك هذه الإجابات الشافية في هذه المسائل؟ النور من الله تعالى، نور القرآن والسنة. فكلما أقبل المسلم الإخوة على العلم النافع، تعلم العقيدة، تعلم الفقه، يدرس الأحاديث النبوية حديثا حديثا، يتعرف على حكم الشريعة، يتعرف على جمال العبادات، لما تدرس الأحكام الشرعية هكذا تتفكر في جمال الوضوء، في الحكمة من الوضوء مثلا، والحكم في الوضوء والأجور، يمتلئ قلبك بالنور. وهكذا كل الأحكام، كم نجهل من الأحكام في الشريعة، بل حتى أحكام البيع والشراء والمعاملات والنكاح والحدود والقصاص، لو تعلمها المسلم واطلع على ما فيها من الأسرار والحكم الربانية ينعكس في قلبه نور، يشعر برحمة الله في كل حكم، يشعر بحكمة الله في كل حكم، فيدخل في قلبه هيبة ويسطع في قلبي أنوار بسبب هذا العلم النافع. لذلك الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء العالمون بالله والعالمون بأمر الله، يجمعون بين علم العقيدة والخشية لله تعالى ومعرفة الله والعلم بالأحكام الشرعية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإخوة له أثر كبير على قلب العبد، فكلما وقع في سمعك ذكر الآيات والأحاديث النبوية في عظمة الله، في أسماء الله، في الأحكام، في اليوم الآخر، عن الجنة، عن النار، عن الأهوال، كلما تكرر وقع هذه الأحاديث بقراءتك، بسماعك لدروس العلم، بحضورك لمجالس العلم، كلما أثر هذا على قلبك، لا تقول هذا الحديث أنا قرأته مرات ومرات أو هذه الآية قرأتها مرات ومرات، لا، بل هذا التكرار الإخوة يؤثر جدا في القلب، فيرسخ العلم بهذا، ويكون هذا العلم وهذه الخشية كالملكة في قلبك وفي نفسك. ولا كيف الإنسان يتعلم الكتابة إلا بالتكرار، بتكرار الحروف حتى يكتب. فهكذا كلما تكررت عليك هذه الأحاديث والآيات وازددت علما يفتح الله تعالى لك من الأنوار، فتفهم الحديث هذا فهما آخر ما كنت تفهمه من قبل، تفهم الآية هذه فهما يعني جميلا ما سبق لك أن فهمته من قبل، وهكذا يفتح الله تعالى لك وينور بصيرتك. وأيضا هذا الإخوة لا يمكن أن يكون إلا مع العمل الصالح، أما أن تتعلم بدون عمل ما يبارك الله تعالى لك في علمك. وذلك من أراد هذا النور أن يكون في قلبه فعليه بالعمل الصالح بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والنور هو الذي يفرق ويبين لك ويكشف لك، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم. وأيضا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، اتقوا الله مراقبة الله وخشية الله تعالى، وآمنوا برسوله، جددوا الإيمان برسول الله بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والحرص على تعلم السنة وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والقراءة في سيرته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. الله أكبر، وهذه هي السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويجعل لكم نورا تمشون به، تكون حياتك كلها نور، تمشي بنور من الله. إذا صليت تصلي بنور من الله، تخشع في صلاتك. إذا أكلت وشربت ونمت تنام وتأكل وتشرب بنور من الله، تنوي نية حسنة وفق الله تعالى للتفكر في ما هو أمامك، فتراقب الله تعالى وتربط كل شيء بأسماء وصفاته، وتفعل هذه الأمور على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على نور من الله، كما جاء في تفسير التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. لذلك يعني الإمام مالك رحمه الله لما كان الإمام الشافعي يدرس بين يديه فقال إني أرى عليك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية، وكما قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. كان السلف الإخوة يستعينون على حفظ الحديث بالصيام لله تعالى، يصومون لأجل أن يفقهوا الحديث ويحفظوا الحديث، يقومون الليل مع يعني طلب العلم، فيبارك الله تعالى لهم في طلبهم ونهارهم لما يكون قائما لله طول الليل، يفتح الله تعالى له في فهم آيات في القرآن وهو يتلو القرآن مع ربه يخلو بالله، وهكذا تسطع هذه الأنوار في قلبك، أنوار العبادة وأنوار العلم كلما أقبلت على العلم النافع. والله الإخوة ما الذي جعل كثيرا من طلبة العلم في هذا الزمان إلا من رحم الله، مع يعني كثرة الوسائل التي تيسر العلم ومع يعني الإقبال، لكن قد تجد البركة قليلة. لماذا؟ بترك العمل إخوة، ما نعمل بما نتعلم. الإمام أحمد رحمه الله زاره أحد طلابه في البيت، فلما يعني أراد أن ينام قر جعل له ماء ثم ذهب عنه، فلما جاء لصلاة الفجر وجد الماء لم يتغير، فقال له يعني ما صليت في الليل، ما توضأت من هذا الماء؟ قال لا نمت. فانكر عليه قال طالب حديث لا يكون له ورد من الليل، طالب حديث لا يكون له ورد من الليل. نسأل الله أن يعفو عنا، نقول هذا الكلام قد يكون هذا الكلام حجة علينا، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. فالأنوار الإخوة هذا النور المعنوي ما يسطع في قلب المؤمن إلا بتوفيق من الله بالإقبال على العلم النافع والعمل الصالح، ثم الأمر كله إلى الله جل جلاله. قال فكيف إذا انضم إلى هذا، يعني مع العلم النافع ينضم إلى هذا العلم نور محبته والإنابة إليه، فهناك فهنالك تمتلئ أقطار القلب وجهاته من الأنوار المتنوعة، فنون اللذات المتشابهة في الحسن والنعيم. فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد تملأ قلوبهم من أنوار الهيبة والتعظيم والإجلال والتكبير، حتى يكون في صدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل من البكاء وهو يقرأ القرآن في صلاة الليل. ومعاني الجمال والبر والإكرام تملأها من أنوار المحبة والود والشوق، ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف تملأ قلوبهم من أنوار الحب النامي على الإحسان، وأنوار الشكر والحمد بأنواعه والثناء مما تتفكر في رحمة الله ولطفه. ومعاني الألوهية تملأها من أنوار التعبد وضياء التقرب وسناء التحبب وأسرار التودد وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبة وطلبا وإنابة، وانصراف القلب عن تعلقه بالأغيار كلها. ومعاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص تملأ قلوبهم من أنوار مراقبته وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلها، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره، فكيف إذا تنوعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية. وهنا يصدق على هذه القلوب القدسية انطباق هذا المثل عليها، وهو قوله الله نور السماوات والأرض. نتفكر في هذا المثل، الله نور السماوات والأرض، تأمل إلى جمال الافتتاح، الله نور السماوات والأرض، هو الذي يهدي القلوب ينور القلوب كما نور السماوات والأرض، كما عرفنا يدخل في هذا النور المعنوي النور الحسي. فتأمل إلى جمال هذا الافتتاح الذي يشير إلى أن النور من عند الله، فمن أراد هذا النور فعليه أن يطلبه من الله، فهذا أعظم سبب للحصول على هذا النور أن تلجأ إلى الله وأن تدعو الله تعالى، لأن هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك تأمل كيف ختم هذه الآية أيضا بقوله يهدي الله لنوره من يشاء، ثم ختم المثل الذي ضربه بعد ذلك لظلمة قلب الكافر والفاجر بقوله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فبذلك علقت هذه الآيات القلوب بالله في اكتساب هذا النور. الله نور السماوات والأرض، قال مثل نوره، يعني مثل نور الله في قلب المؤمن. ونور الله هو نور ماذا؟ نور الإيمان ونور القرآن. مثل نوره يعني نور الله الذي هو نور الإيمان والقرآن في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، انظر إلى هذا المثل، كمشكاه، المشكاه هي ماذا؟ الفتحة في الجدار. انظر إلى الأنوار الآن، هذه بيضاء تكون داخل الجدار، ما تكون هكذا معلقة. المشكاه هي الفتحة في الجدار، ليست بنافذة إلى الخارج، لا، فتحة هكذا في الجدار يوضع فيها المصباح. لماذا؟ حتى تجمع ضوء المصباح ونور المصباح إلى جهة واحدة فيكون أقوى. كمشكات فيها مصباح، هذا أصل النور، المصباح المحرق. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، هذا المصباح وضع في زجاجة تحفظه من أن تناله الريح فتطفئه، ثم هذه الزجاجة تقوي هذا النور. فقال الله تعالى: الزجاجة كأنها كوكب دري. إذا نظرت إلى الزجاجة في حد ذاتها كأنها كوكب ماذا؟ دري. الكوكب الدري يعني المتلألئ، كالدرة، كاللؤلؤة المتلألئة، يعني هو في حد ذاته منير ومتلألئ، فكيف إذا وضع فيه مصباح؟ إذا وضع في الزجاجة هذه المصباح. وفي قراءة: كأنها كوكب دري بالهمز، وقراءة أخرى: دري، يعني بمعنى الدفع، يعني هذا النور قوي فيدفع الظلام بقوة. والكوكب الذي يضرب به يكون أشد إنارة. قال: كأنها كوكب دري. فأنت إذا نظرت الآن إلى هذا النور، يعني انظر إلى الكوكب المتلألئ، كأنك تنظر إلى نور قوي ساطع ومتلألئ مع هدوئه وبياضه في غاية الجمال، في غاية العظمة. ثم ذكر الله تعالى مادة هذا النور، يمكن مثلا لمصباح، نعم يكون له قوة وضياء، ولكن تنتهي مادته أو مادته ضعيفة فينطفئ. فقال الله تعالى: يوقد من شجرة مباركة كثيرة الخير ودائمة الخير. ما هي؟ قال: زيتونة لا شرقية ولا غربية. قال المفسرون: يعني هي في وسط البستان أو في وسط الأرض، لا شرقية. إذا كانت شرقية أول ما تشرق الشمس تصيبها بأشعتها، ثم إذا يعني غربت أو اقتربت الغروب ما تصيبها بالأشعة، وإذا كانت غربية كذلك أول ما تشرق الشمس ما تصيبها بالأشعة، وإنما تصيبها بالأشعة عند الغروب فقط. أما إذا كانت في الوسط فتتوارد عليها الأشعة من أول الشروق إلى آخر النهار، وهذا أحسن لزيت الشجرة، فتتوارد عليها، على هذه الشجرة، الظلال و الشمس دائما، حتى يعني يكون لها هذا الزيت الصافي المتلألئ في ذاته. قال: يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. بمجرد ما تنظر إلى الزيت تجده يتلألأ بدون أن تشعل فيه النار. قال: نور على نور، نور الزيت على نور المصباح، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فما أجمل هذا المثل، إذا نظرت إليه بإجماله فهكذا الإخوة تشعر بنور عظيم ساطع متلألئ جميل هاد أبيض. فهكذا نور الإيمان في قلب المؤمن إذا نظرت إلى مجمل هذا المثل، لأن طريقة النظر في أمثال القرآن بنظرين: بالنظر الإجمالي أولا، فالآن أنت تخيلت هذا المصباح، يعني تأمل إلى عظم بيان القرآن، يعني هذا الأمر معنوي في القلوب، نور الإيمان نور معنوي في القلوب لا يمكن أن يرى، لكن الله تعالى يرينا هذا النور الذي في قلوبنا بهذا المثل. فما نصيبك من هذا النور وأنت تقرأ الآن هذه الآية وتتخيل هذا النور؟ يا ترى هل هذا موجود في قلبك في قلوبنا حتى تسطح هذه القلوب بهذا النور، أم أن القلوب ملئت بالنكت السوداء كلما عصى العبد ربه وكان عليها الران الأسود فيتكاسل عن الصلاة يتكاسل عن ذكر الله. ثم إذا نظرت بالنظر الثاني وهو النظر المفصل في أمثال القرآن، فترجع كل شيء إلى ما يشبهه في الواقع. فقال المفسرون هنا: كمشكات فيها مصباح. المشكاة هي ماذا بالنسبة للمؤمن؟ نعم، صدر المؤمن. قالوا كمشكات، قالوا هي صدره، وهذا ثبت عن أبي بن كعب بسند صحيح عند ابن جرير، قال المشكاة صدره. والزجاجة، الزجاجة ماذا؟ يعني هذه المشكاة أكبر من الزجاجة، الزجاجة داخل الصدر، ما الذي داخل الصدر؟ القلب. قال أبي: والزجاجة قلبه. فتأمل قول ابن القيم رحمه الله كيف شبه الله تعالى قلب المؤمن بالزجاجة التي تجمع ثلاث صفات: الصفاء والرقة والصلابة. قلب المؤمن كالزجاجة، أولا الصفاء، صافية، زجاجة صافية، هكذا قلب المؤمن صاف، ليس في شرك ولا تعلق بالدنيا ولا رياء ولا عجب ولا حسد ولا بغضاء ولا عجب بالنفس، صاف. فبهذا الصفاء الإخوة تتجلى في القلب حقائق الإيمان. كلما كان القلب صافيا بعيدا عن أمراض القلوب وليس فيه مكان إلا لله، فيه ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فتتجلى في حقائق الإيمان حتى تعبد الله وكأنك تراه بسبب هذا الصفاء في قلبك. حتى جاء في حديث حنظلة كما تعرفون، يعني قل إن إذا كنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كأن نرى الجنة والنار رأي العين. شوف صفاء القلوب يصل إلى درجة عالية، وهكذا قد تشعر أنت تصلي مثلا، هكذا يعني تنزل عليك نفحة من نفحات الله على قلبك فتشعر بأمر آخر ما يطيق اللسان يعبر عنه. قد يكون هذا في مجلس علم، في صلاة، في تلاوة للقرآن، هكذا يصفو القلب حتى تتجلى له هذه الأنوار، هذه الحقائق الإيمانية، تشعر بقرب من الله تعالى شديد وعظيم. لكن قال نافق حنظلة، لماذا؟ قال لأبي بكر يعني إذا رجعنا وعافسنا الأولاد والأهل يعني ما نشعر بشيء من هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أنكم يعني تكونون يعني لو أنكم يعني تكونون على هذا يعني كما يعني إذا كنتم بين أهليكم وأولادكم لصافحتكم ملائكة على الفرش، وكما قال، ولكن ساعة وساعة. الشاهد أن يعني هكذا تشعر القلوب. ثم كذلك الرقة، قلب المؤمن رقيق فيه رحمة، يرحم نفسه أولا فيقبل على الله ويترك المعاصي ويرحم الناس ويعطي ويسامح ويصفح ويعفو ويكرم ويحسن، ويكون له رقة مع ذكر الله وقراءة القرآن خشية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا، إذا قام يصلي بالناس ما يكاد الناس يسمعون قراءته. لماذا؟ لبكائه رضي الله عنه، مع الصلابة. الصلابة لا تنافي الرقة، مثل الزجاجة رقيقة لكنها صلبة ما تنكسر، هكذا قلب المؤمن. فإذا جاءت عليه الشبهات ما يتشربها القلب. لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى نصح ابن القيم نصيحة، حتى قال ابن القيم: ما انتفعت يعني كانتفاعي بهذه النصيحة من شيخ ابن تيمية رحمه الله. قال: اجعل قلبك كالزجاجة ولا تجعل قلبك كالسفنجة. فإذا جاءت الخواطر الشهوانية والوساوس الشيطانية والشبهات المردية، يدفعها القلب لصلابته، فيه إيمان، فيه علم نافع، يستطيع أن يميز أن هذه شبهة. يقول له شيطان: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينته. يقول له: لا، أنت ما توضأت، أعد هذا العضو. فقلبه صلب قوي، ما يتشرب هذه الشبهات وهذه الوساوس، بل يعلم أن هذا من كيد الشيطان، أن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرض عن هذا ويقبل على الله. فهكذا إذا سمع الآيات يقول: آمنا به كل من عند ربنا. يقول الشيطان: لا، إذا أثبت هذه الصفة لله تكون قد شبهت الله بخلقه. لا، الله تعالى له وجه يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، انتهى الأمر. أما أن يأتي الشيطان يقول: لا، إذا أثبت الوجه لله فأنت تشبه الله بخلقه، المخلوق له وجه وأنت تشبه الله بخلقه، ويبدأ ويعطل بعد ذلك صفة الوجه عن الله، وهكذا باقي الصفات. فإذا هكذا يكون قلب المؤمن كالزجاجة، كما ذكر ابن القيم يعني هذه الفائدة في هذه الأوصاف الثلاثة. ثم قال الله تعالى أيضا هنا، قال وتأمل إلى وصف الزجاجة كأنها كوكب دري، هكذا قلب المؤمن يتلألأ بالإيمان. والمصباح هو ماذا؟ المصباح هو الإيمان نفسه، الزجاجة هي القلب والمصباح هو الإيمان المتوقد في هذا القلب. قال: يوقد من شجرة مباركة زيتونة. وهي ماذا؟ شجرة ماذا؟ ما الذي يمد المسلم بالإيمان؟ شجرة ماذا؟ الوحي والقرآن والسنة. قال: لا شرقية ولا غربية، يعني لا تميل إلى يهودية ولا إلى نصرانية، كما ثبت هذا وكما ذكر هذا يعني السلف في تفسيرهم. قال الضحاك رحمه الله: لا يهودية ولا نصرانية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هي وسطية، اهدنا الصراط المستقيم في كل شيء، كما كان هو عنوان خطبة الجمعة الماضية. لا شرقية ولا غربية، هذا دين الإسلام، وهذه الشجرة المباركة شجرة القرآن. ولذلك إذا أردت يعني الإيمان النافع الذي يتلألأ في القلب، عليك بالقرآن والسنة، الوحي، أقبل على القرآن والسنة، احفظ ما تستطيع من القرآن، احفظ القرآن واحفظ ما تستطيع من السنة، وأصرف غالب أوقاتك في تدبر القرآن والسنة، بعد أن تأخذ شيء من علوم الآلة بعد ذلك فرغ حياتك لي قال الله، قال رسول الله، قال أصحاب رسول الله. هذا هو العلم النافع، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا العلم النافع، ليس بالتأويل. بهذا يكون القلب في هذا الإيمان الجميل المنير. قال: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال المفسرون فيها: تكاد حجج القرآن تتضح ولو لم تقرأ، ولو لم تعمل فيها جهدك وفكرك، لأن القرآن واضح الحمد لله، والسنة واضحة. نعم يحتاج إلى تدبر وتأمل لا شك، لكن الأدلة فيه واضحة توافق الفطرة. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور القرآن، نور الإيمان على نور الفطرة في قلب المؤمن. قال: وهذا النور المضروب هو نور الإيمان بالله وبصفاته وآياته، مثله في قلوب المؤمنين، مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النور، وهو أعظم مثل يعرف العباد. لو قيل لك هات أعظم مثل يعرف العباد في يعني النور القوي، ما يكون إلا بمثل هذا. حتى بعضهم يعني اكتشف يعني أو استلهم من خلال هذه الآية يعني أسباب قوة النور بالكشافات، وأنه لابد أن يكون يعني خلف زجاجة، وإلا ما يمكن أن يسطع هذا الضوء الساطع، كما تعرفون الآن بالعدسات وأنواع العدسات التي تكون سببا في يعني قوة النور، كما قال المصباح في زجاجة. فإذا هذا أعظم مثل يعرفه العباد في قوة النور. وقد دعا صلى الله عليه وسلم لحصول هذا النور فقال: اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعلني نورا، اجعلني نورا، متفق عليه. وهذا الحديث يعني له روايات كثيرة، جاء في قيام الليل وجاء أيضا في دعاء المشي إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول والصلاة نور، ويقول بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين في الظلم يعني إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال ومتى امتلأ القلب من هذا النور فاض على الوجه فاستنار الوجه. نعم، يعني تجد على وجه المسلم سمت الوقار والخشية، يعني كما جاء في وصف أولياء الله تعالى في الحديث النبوي الصحيح، إذا رؤوا إذا رأيتم ذكرت الله، وكما قال الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني المقصود بالسيما هنا بالوقار والنور والبهاء والخشية. وهكذا يعني والله لما ينظر المسلم في وجوه العلماء الكبار والله يشعر بهذا، يشعر بهيبة، يشعر بجلالة، بشيء من هذه الأنوار. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للطاعة يعني نورا في الوجه وضياء في القلب وقوة في البدن وبركة في الرزق، أو كما قال. قال فاستنار الوجه وانقادت الجوارح بالطاعة راغبة، وهذا النور الذي يكون في القلب هو الذي يمنع العبد من ارتكاب الفواحش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ما يمكن أن يزني وعنده الإيمان الواجب. قد يكون عند أصل الإيمان، نعم وعند أصل الإيمان ما يخرج من الملة، ولكن المقصود هنا وهو مؤمن يعني ما عند الإيمان الواجب الذي يزجره عن الزنا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما عند هذا النور الذي يمنعه من الزنا والمحرمات. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، متفق عليه. فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإيمان ونوره. انتهى كلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله. قالوا بهذا التقرير الوافي والبيان البين يظهر معنى هذا الاسم العظيم ويتضح مدلوله. هذا ولما كان النور من أسمائه سبحانه وصفاته كان دينه نورا ورسوله نورا. رسوله نورا ليس مقصود أن الرسول خلق من نور، هذا جاء في أحاديث موضوعة مكذوبة كما يتعلق بها بعض الناس ويغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا هذا ما ثبت. وإنما الله تعالى يقول على لسان رسوله يقول إنما أنا بشر مثلكم، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا من ناحية البشرية، لكن قال يوحى إليه. ولكن رسوله نور يعني بسبب أنه الهادي، هو الذي يهدي بأمر الله وبإذن الله وبشرع الله، فأطلق عليه أنه نور. وكلامه نورا ودار كرامته لعباده نورا يتلألأ، فالجنة نور تتلألأ، لا ترى فيها شمسا ولا زمهريرا. فإذن من أين يأتي النور؟ هكذا الله تعالى جعلها نورا تتلألأ. والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين ويجري على ألسنتهم ويظهر على وجوههم، ويتم تبارك وتعالى عليهم هذا النور يوم القيامة، كما قال سبحانه نورهم يسعى بين أيديهم، هذا لشرف، نعم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم عن جهة اليمين لشرف هذه الجهة، يسعى بين أيديهم كأن النور يجري، شوف يسعى بين أيديهم وبأيمانهم لأنه ينير لهم الطريق. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك، إيش ما قال أنت الغفور الرحيم، لا إنك على كل شيء قدير، يعني المقام ليس مقام طلب مغفرة، خلاص الله غفر لهم الذنوب ورحمهم لأنهم يمشون الآن على الصراط أو قبل الصراط وقد وزعت الأنوار، فيكون في قلوبهم خشية من أن تنطفئ هذه الأنوار كما انطفأت أنوار من المنافقين، فيتوسلون بقدرة الله أن يتم نورهم، كما قال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني كما ثبت في الحديث أن الناس قبل الصراط يكونون في ظلمة، ويكون تكون هذه الأمة وفيها منافقوها، فيكون الناس في ظلمة، ثم تقسم الأنوار، منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخل عن يمينه، ومنهم من يكون نوره على قدر إبهامه كما جاء في الحديث. سبحان الله، لماذا هذا نوره كالجبل؟ لأنه في الدنيا هكذا كان نوره في القلب، في قلبه وجوارحه وأعماله كالجبل. يعني الآن الإخوة لو كشف عن الحقائق ربما يكون نور الواحد منا مثلا متر واحد، وآخر نوره 10 أمتار، وآخر نوره يعني يضيء البلدة كلها، ممكن واحد نور يضيء العالم كله. سبحان الله، كل بحسب نور الإيمان. لكن هذه الحقائق ما تظهر في الدنيا يعني على يعني بهذا الظهور، وإنما تظهر يوم القيامة. منهم من يكون نوره كالجبل، منهم من يمر كالطرف على الصراط، وهكذا درجات بحسب هذا النور في القلوب. فتوزع الأنوار، يعطى المنافقون نورا في بداية الأمر، ثم لما يتقدم المؤمنون تنطفئ أنوار المنافقين فيكونون في ظلمة، يقولون انظرون يعني انتظرون نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم إلى المكان الذي توزع فيه الأنوار فالتمسوا نورا، فلما يرجعون فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، يعني الذي هو من قبل الجنة والمؤمنين، وظاهره من قبله العذاب في نار جهنم. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فهكذا نسأل الله تعالى أن يتم نورنا، وأن يعطينا نورا عظيما في الدنيا وفي الآخرة. نسأله جل وعلا أن ينير قلوبنا بنور الإيمان والسنة، بنور التوحيد والسنة. نسأله جل وعلا أن ينير أعمالنا وأقوالنا تتكون على السداد وعلى ما يرضي ربنا جل وعلا. نسأله جل وعلا أن ينير حياتنا، وأن ينير بيوتنا، وأن ينير قبورنا. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله لا ينورها بصلاته عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني بدعائه. فهكذا صلى الله تعالى أن ينير قلوبنا وقبورنا وطريقنا إلى جنات النعيم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.